من هذه من يجيب لها 14 مجلد؟ والله ما ادري كان بالمكتبه نسخه يمكن حضره هنا. ها لا الفتحه حسن. حسن نعم.
قال في ذلك اليوم
قبله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بتشميد الموحدة لا يأكل صباحا قبل أن يأكل شيئا كل يوم سبع تمرات عجوة لتنويهما مجرورين فالثاني عطف بيان وينصب على التنويه ولأبي ذر تمرات عجوة بإضافة
تمرات عجوة
تمرات عجوة بإضافة تمرات من ثالث بإضافة العام بالخاص لم يضره بضم الضاد المعجم وتشديد الراء من الضار ولأبي ذر عن الكشميني لم يضره بكسر لم يضره بكسر الضار لم يضره بكسر الضار وسكون الراء من ضاره يضيره من ضاره يضيره وضيرا
من ضاره ضاره
من ضاره يضيره
يضيره
من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره في ذلك اليوم سم ولا سحر وليس هذا من قضية إنما هو من براحة شعوة سبقة كما قال الخطاب وقال النووي تخصيص عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان
بها حكمتها هي ها حكمها
ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا العجوة من الجنة وهي شفاء من السم وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة وإنها ترياق أول البكرة
أول
البكرة ورواه أحمد ولفظه
والله يمكن البكرة أول يعني أول طلع الطلع ويمكن أول البكرة يعني الصباح وهذا أظنه أقرب. نعم
ورواه أحمد ولفظه في عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سقم وحديث الباب قد المؤلف أيضا في الصدر ومسلم في الأطعمة وأبو داود في الصدر والنسائي في البنية.
طيب ها سم وهذا يقول سقم يعني مرض. شلون ها يقول لو ألقى لغزا على جماعة وفيهم صغير يعرفه نعم فهل الأولى أن يسكت توقيرا للكبار أو أن يقول ذلك؟ نعم
الأولى أن يتكلم لأن عمر رضي الله عنه قال لابنه أردت أنك قلتها أو كما قال
رضي الله عنه إيه. لكن ابن عمر فعل سكت
لكن عمر رضي الله عنه أعلم من ابنه
أي نعم
الحديث.
ايش
اذا كانت المجلس اشياء مثل شيوخ
الصحابه ايه على كل حال هذه ينظر للمصلحه ينظر للمصلحه فما دام الانسان بيعرف ان سوف يخبرون بهذا سوف يخبرون بهذا فليفعل اما اذا كان يخشى ان يكون فيه التنقيص للكبار اللي حوله فالأولى أن يسكت فالأولى أن يسكت يعني حسب الحال لأنه مثلا قد يكون مشايخ كبار يسأل واحد عن مسألة ما يعرفونه إما في النحو أو في البلاغة أو في رجال الحديث أو ما أشبه ذلك ويكون هذا عنده علم ويكون عدم علمهم بذلك فيه شيء من اللمز أو العيب عليهم فيؤثر هذا الشيء لهم ويتركه ما دام انه سوف يبلغ به فيما بعد. فهذا أرى أنه طيب، أرى أنه طيب. وعمر رضي الله عنه إنما تمنى ذلك لأن ليكون لابنه فخر في هذا الشيء. وابنه رضي الله عنه لاحظ أنه لا يحب أن يفخر على قوم هم أسن منه. وإلا فمن المعلوم أن عمر لما جمع الأنصار حين قالوا له كيف تحظى ابن عباس وتدعو أبناءنا، أحضرهم يوم من الأيام مع ابن عباس وسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال له ماذا تقولون في هذه الصورة؟ قالوا نقول إن الله أمر نبيه أنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد ربك واستغفره. فقال ما تقول ابن عباس؟ فقال أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا أرى فيها إلا ما رأيت، ولكن هذا كما رأيتم فيه أن السائل عين ابن عباس، عينه، وإذا عينه فلا بد من الجواب، إذا عينه فلا بد من الجواب. أما إذا كان الذين أكبر منه إذا أجاب وهو دونهم يؤدي ذلك إلى حرص ويحثهم على الحرص وأن يوبخوا أنفسهم وأن يقولوا كيف هذا الذي دون منا يعرف ونحن لا نعرف، فهنا يكون الأولى أن يتكلم. وهذه تقع فيما بين الطلاب مثلا لا فيما بين الطالب والشيوخ الكبار الذي يكون في هذا شيء من إحراجهم وتوبيخهم ولومهم. المؤمن لكل مقام مقال. نعم. في
ان هذا جاء وسبقت وليس من قبل.
لم هم مو بالظاهر. اقول هذا ما نعلمه، واين الدعوه؟ اذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بذلك فلا باس. نعم. ايش؟ نعم. نعم. الضابط في الركن الدنيا أن الإنسان تكون الدنيا أكبر همه ويأتي بأشياء ما لا حاجة، أما كونه يستظل بعريش فهذا حاجة، لكن يمكن أن يستغنى عنها بظل النخل، فهذه إذا كان هناك حاجة فلا بأس وإن كان فيها شيء من الكمال. نعم. إذا خرج إلى حد الإسراف فإنه لا يجوز، أما إذا كان في حدود الجائز فهذا لا بأس.
باب القران الدم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جواد بن صحين قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن
من إيش؟ نصفتان.
قال شعبة من قول ابن عمر.
نعم. القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بأكله أفرادا هذا منهي عنه إذا كان معك غيرك، لأن في هذا تضييقا على الآخرين. أما إذا كنت وحدك فلا بأس. وقولنا مما جرت العادة بأكله أفرادا خرج به ما جرت العادة بأكله مقرونا، فإنه لا بأس به. فمثل حب الرمان يؤكل مقرونا لا بأس به. العنب يختلف أحد وأحد. وفي أيضا التمر جرت العادة أن يؤكل أفرادا، يؤكل أفرادا، فإذا كان معك أحد فلا تأكل، لا سيما إذا كان عام سنة يعني مجاعة فلا تأكل أفرادا، لأن هذا يؤدي إلى فلا تأكل أقراما، لأن هذا يؤدي إلى العدوان على حق أخيك. ولأنك إذا أكلت أقرانا فقرنت بين اثنتين ذهب صاحبك فقرن بين ثلاث ثم تقرن أنت بين أربع وهكذا.
وإذا كان كثيرا
نعم أما حتى ولو كان كثيرا أحسن لا تقرن ما دام معك أحد. وقول ابن عمر إلا أن يستأذن صاحبه يدل على أنه رضي الله عنه فهم أن هذا من أجل حق صاحبه لا أنه يكره لذاته بل لحق صاحبه. هنا
شيخ
نعم
شيخ قال
سنة السنة معناها الجد وقلة الطعام
الوقت الحار والرخاء والأمن.
اي نعم لا حتى ولو كان مدى معك أحد لا تفعل. هو أيضا من ناحية أخرى قد نقول من يعني من ناحية أخرى أنه يدل على الشرف والجشع. نعم هذا ولهذا يتحدث الناس بمثل هذا والله واحد جلم من نظيف وبدأ يكثر التمر على ثنتين على ثلاث نعم الله يقول يكثر التمر بالعبس بالنوع يعني. فهذه أيضا فيها نوع من الجشع قد يكون الإنسان متحدث الناس وكل شيء قد يخل بالمروءة أو يكون فيه عدوان على الآخرين ينبغي الإنسان يتجنبه. نعم لأن يأكل التمر اللي عندك وش اللي عندك الآن شوف لفظ الحديث نهى عن القران يعني أن يأكلها سنتين جميعا أما يأخذ سنتين ويحطها بيده ويأكل هذه الظهر أنها ما فيها بأس. نعم لا ثلاث أين هو
حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والكساء باب بركة النخل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن جبين عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الروط والكساء.
بارك الله
فيك.
مدلوك يعني معبوط الظاهر مثل ما قال يا سام يعني ياخذ مقدار التمر او قريب من ذلك. هنا كيف اي لكن بارك الله فيك فرق اذا اكل سنتين مضاهن بمره واحده وتناول على طول لكن سنتين ويمضاهن مرتين نفس الشيء يعني بمعنى انه يبي مضغ لواحده ثم مضغ لاخرى ويتاخر اخر اي ها أيهن؟ لا ما ينتقل ينتقل الى رأى ثنتي اخذ ثمتين دخلها في فمه ها كيف من يحط ثنتين على بيده على كل اذا كان ينتقل فهذا مما يخالف المروءة وانتم علمتم فيما سبق في كتاب الشهادات ان مخالفة المروءة قد تسقط شهادة الانسان. نعم والله إذا أنا أقول إن شاء الله إذا حصل العجوة فلا شك أنه أولى وإذا لم يحصل يأكل الإنسان سبع تمرات ولعله تنفع. كان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن يرى العموم إن فشيخنا رحمه الله يرى العموم يقول هذا عام في كل التمر ويستدل بعموم بركة النخلة وما أشبه ذلك. نعم الشيخ مبادرة هذا. إذن شيخان من مشايخنا. نعم. وعلى كل حال أنت كل تمر سبع تمرات إن كان الرسول أرادها فهذا وإلا في فيها نفع فيها نفع فيها منفعة بلا شك. يعني أنا جربتها. إيه.
يعني ما قال توحيد أنه عام لكن تحديد سبع.
إيه.
في غير الشيء اللي ورد في الشرع ما يكون
شيء. لا هو اللي فعله يقول داخل وهم معناه أنه على سبيل الخراص يكون داخل وذكر العدوى على سبيل التمثيل. يعني لا لا في الخمس ولا سبع ياكل اللي يبي بدون تحديد. فين
والجلوس على الطعام عشرة عشرة. حدثنا الصالح بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجاد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم عمدت إلى مجد بن شعير للشك وجعلت منه قطيفة وعطرت قطيفة عندها ثم بعثتني الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في اصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت انه يقول ومن معي فخرج اليه ابو طلحه قال يا رسول الله انما هو شيء صنعته ام سليم فدخل فجيء به وقال ادخل علي عشره فدخلوا فاكلوا حتى شربوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص من شيء.
وإنما أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة لئلا يتزاحموا ويكثروا على الطعام ويستفاد من التدبير في الطعام والتوجه إليه ويؤخذ منه أيضا جواز أكل ما فضله الغير وبقي بعده لأن العشرة الذين بعد الأول بعد العشر الأول كلهم كان بعضهم يأكل بعد بعض. نعم لا في داعي على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلق عارفه أن يكون بعد أصحابه حتى في السفر والرحل. وأما أكل صاحب البيت مع ضيفانه فهذا يرجع إلى العادة إذا جرت العادة في أن أكله معهم أكرم لهم وأطيب وآنس أكل وإن كان أكل بالعكس أن يأكل. نعم لا بأس لا بأس أن يأتي بأحد لا سيما إذا علم أنهم بحاجة وإلا فقد يخسرون إذا قال امشوا معي لفلان ربما يحرجهم لا يحبون أن يذهبوا بلا دعوة ولا يحبون أن يعصوا لكن إذا رأى أنهم محتاجون فهذا طيب. ولكن ينبغي أيضا أنه إذا أنه لا يدخل حتى يستأذن لهم فيقول أدخل ومن معي. هنا نعم
باب ما يكره من الصوم والمقول فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لانس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصوم فقال من اكل فلا يقربن مسجدا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
في هذا دليل على جواز أكل الثوم والبصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنهما، بل قد قال ليس بي تحريم ما أحل الله، لما نهى أن يقرب الإنسان الذي أكل الثوم والبصل المصلى قال الصحابة حرمت حرمت، فقال ليس بي تحريم ما أحل الله. وفيه دليل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة، لأن هذا الذي منع من حضور المسجد فاتته مصلحة لا شك وهي حضور المسجد، لكن هذه المصلحة التي فاتت من أجل مصلحة العموم وهم المصلون، لأنهم يتأذون بالرائحة. فإن قال قائل وإذا كان كلهم قد أكلوا بصلا أو ثوما، نقول نعم وإن كان كلهم قد أكل بصل أو ثوم، لأنهم إذا لم يتأذوا هم تأذت الملائكة فلا يقربون المسجد. ولكن هل يصلون جماعة في البيت؟ الجواب نعم يصلون جماعة في البيت. فإن قال قائل لماذا لا تحرمون البصل والثوم لأن أكلهما ذريعة إلى ترك الصلاة مع الجماعة، قلنا لا نحرم ذلك لأن هذا الذي أكل إنما منعناه لا عقوبة له ولكن دفعا لأذاه. ولهذا لو قدر أن شخصا من الناس قال سآكل البصل والثوم لئلا أذهب إلى المسجد، قلنا له في هذا الحال يكون الأكل حراما عليه. أليس الرجل يذهب يسافر في رمضان سفرا عاديا وإذا سافر أفطر، هل نقول لا يجوز لك السفر لأنه وسيلة للفطر؟ الجواب لا، لكن لو سافر من أجل أن يفطر صار السفر حراما والفطر حراما ووجب عليه أن يصوم ولو في السفر لأنه تحيل لإسقاط ما أوجب الله عليه. نعم لا الصحيح أن الجماعة ما نهى عن المسجد فقط، إيه لا لا بأس به. نعم نعم
تذكر بعض المساجد يعني في رمضان وفيها بالنسبة يأكلون الثوم مع اللبن هذا وتجد المساجد يعني مزدحم بهذا الرائحة، يعني لو صلى الشخص عندهم أو يصلي حالنا بالنسبة إذا ما وجدنا هذا المسجد
إذا كان يتأذى ولا يحضر قلبه في الصلاة فهو معذور، وإن كان لا يصبر ويتحمل ولو تعذب بالرائحة فلازم معذور، لكن هم ينبغي أن يطردوا من المسجد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا شم في أحد ريح من هذا طلعه إلى البقيع. نعم الجواب إيه يعني ما في حديث عن ابن عمر معروف اللهم على شرط. نعم على شرط اي على شرطه لكن ذكروه في مكان اخر. نعم كيف عندك تنوين ولا اضافه؟ ها اضافه. باب الكباث وهو ثمر العراق ورق اي لكن هم عندهم مرق نشوف الفتح ها نسخه بينهم فرق ثمر ها ثمر ثمر نعم.
حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الله عن موسى عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الظهران نجم الكباه فقال عليكم بالاسود منه فانه اطيب، فقال اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وعلم النبي الا رعاها.
الأراك منه معروف، ما هو السواك، شجر معروف اتخذ منه السواك، وله تمر طيب يؤكل. وفي الحديث هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وهو كذلك، وقال ما من نبي إلا رعى الغنم. هل من نبي إلا رعى الغنم؟ قال العلماء والحكمة في ذلك أن راعي الغنم تكون عليه السكينة والهدوء، والرعاية للبهائم تكون مقدمة لرعاية الإنسان، فإن رعاها وذهب بها إلى ما فيه الخير والمرتع النافع كذلك رعاية البشر. نعم. اي اي طب صح. اي نعم. في نسخة ثانية بعد؟ اي لكن ما في نسخة ثانية، كله اي طب. ها؟ وش يقول؟
قرب اي طب محلوب وابيض.
نعم.
مثل اجدب واجدب ومعناهما واحد.
نعم. نعم.
اذا كان في الصف بصل رائحة تؤذي المصلين، ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا من احد المسجد، فلو طبخ الثوم والبصل رائحة
تؤذي المصلين لا باس به.
يعني
نعم الرسول قال هذا. نعم. إن كان يتأذى بحيث يشوش عليه فلا بأس، ولا فلا يقطع الصلاة، ولكن إذا سلم يقول يا أخي اطلع من المسجد، طلع من المسجد إذا تمكن. ها؟ إذا لم يجد مكانا إلا هذا الذي يضطر فيه إلى التلثم فلا بأس، ولا هذا مكان آخر، لكن كما قلت لك يطلع. لا تلثم أهون، تلثم أهون. طيب هل مثل شرب الدخان؟ إيه بعض الأحيان بعض الدخان يصير رائحته كريهة جدا وتؤثر وتؤذي، هذا حكمه حكمه، أقول له قد نهاك النبي عليه الصلاة والسلام تخرج إلى المسجد. طيب هل مثل ذلك لو كان في الإنسان بخر أو نتن في فمه أو في أنفه أو في أبطه؟ ها؟ قال العلماء مثله، هو مثله، لأن هذا لدفع أذيته. بعض الناس تجده لا يهتم بنفسه، لا يتغسل ولا يتنظف، وتقول له رائحة كريهة تصرع الطير. وقد مر عليكم قصة النساء في الجاهلية، ها؟ أنها قل ما تفتض بشيء إلا مات من الرائحة الكريهة. فبعض الناس يقسم لي أنه لا يستطيع أبدا أن يصف جنب بعض الآخرين اللي ما يعتنون بأنفسهم، هذا أيضا نقول أنه ينهى عن دخول المسجد. وقال العلماء وإذا وجد في المسجد جاز إخراجه من المسجد، جاز إخراجه. هنا ما دامت الرائحة موجودة
تبقى وأكيد
تبقى،
يعني
إيه ولله الرائحة
نقول أنه حرام
أكثر. لا مو حرام، حرام إذا إيه، لكن هل قصد بذلك المن؟
هو أكل
إيه ما يضر،
عند واحد يقول لا
تأكل، يقول يقول باكل ومن الشدق منه،
في هذا تذهب صلاة الجماعة
ما هي خالد.
كيف إذا سد الرائحة؟
أما قلنا هذا أصله مباح له أن يفعل، كما جاز للإنسان أن يسافر في رمضان مع أنه سوف يفطر. هل نقول لا 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 تبتدئ السفر في رمضان لأنك ستفطر؟ لا، وهذا ربما لحاجة تجاهل، حتى لو ما هو لحاجة، حتى لو راح مثلا بيتمشى. نعم نعم. ثلاثة. نعم. لكن أنا سمعت أنه يوجد الآن أشياء عصائر أنها إذا استملها الإنسان يروح الرائحة، ها؟ بخاخ لا 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 الهيل يقولون ان الهيل هذا ضرره عظيم يضر لا غير مسألة البطن حتى رائحة الفم هو يحتاج من يزيل عن الفم الهيل ها هي بس هذا هيل يكسر امامه الخلط ولا شيء يمكن الهواء يخفف عن بعض الشيء لا لا ما يصلح لكن انا سمعت انه اظهر حديثا بس قالوا انه من اليأسر هذا الصار 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 ها إيه هو اللي في المعدة ما تبين رائحته إلا كان إذا تجشم الإنسان إذا تجشم نعم
يعني بالنسبة للرائحة حق الفم هي يقول أنها غالب تأتي من يعني على التسوس إذا كان في تسوس في الأسنان أو في يعني الحنجرة في رأسي أو كذا هو الذي يأتي الرائحة
البخر إيه. نعم
باب المضمضة في باب الطعام حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما اتي الا بسويق فاكلنا فقام الى الصلاه فتمضمض ومضمضنا قال يحيى سمعت بشيرا يقول اخبرنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى رمي بن خيبر على روحه دعا بطعام فما اوتي الا بسويق فلقناه فاكلنا ماء ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا ماء ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضا فقال سفيان كانك تسمعه من يحيى.
نعم هذا فيه دليل على مشروعية التمضمض بعد الطعام لأن هذا ينظف الفم والأسنان بل قال الفقهاء رحمهم الله إنه يسن بعد ذلك التسوق قالوا يسن التسوق بعد الطعام لتنظيف الفم ولا أقل من المضمضة والتسوق بالإصبع إذا قلنا بأن التسوق يحصل بالإصبع والخرطة. نعم ايش نعم
يعني فيها
طاقه ايش
طاقه
كامله نعم يكون هذه الاشياء اي نعم شلون الرسول عليه علل بتعدي الملائكه ولو قال فان ذلك يؤذي بني ادم لكنا قلنا إذا كان كلهم يأكلون ما يستنكر بعضهم من بعض إيه حسنت إيه يدورهم ملائكة مثلهم يعني ما ندري يعني ملائكة تتأذى من تأذى بني آدم لا هم ربما يأكلون شيء ما يظهر فيه الرائحة يمكن يخلطون طعامهم بشيء من البصل ما تظهر فيه الرائحة يعني مثلا يحط هذه وش اسمه الزلطة لكن ما تظهر فيها الرائحة الظاهرة اي بس ما تظهر ما تظهر الرائحة ننشد شيبة
لو اكل البصل والثوم ابد ما يروح ريحته الا يعني مصر تخش المسجد كأنه بصل
إلا
ما
محمر. إيه.
السلطة ما يروح يا شيخ يعني لو
في السلطة. إيه.
أبد يعني كأنك لسه
واكل. لا قصدي السلطة ما هي يعني حبة من عشر حبات أخرى.
لا بس
الثوم أشد. الثوم أشد نعم صح. نعم. لا. المضمضة لتنظيف الفم بعد الطعام. نعم. الإنكار ما ننكر لكن لا بأس أن نقول الأفضل هذا. أقول لا بأس أن نقول الأفضل إنما التحريم أو المنع لا. هيك شيء ما أفضل. نعم.
باب لعق الأصابع ومقصدها قبل أن تمسح للمهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم. هذا دين أيضا على أنه يستحب لعق الأصابع وكذلك اليد كما لو كان في الرائحة في الراحة شيء من الطعام تلعقه، لأن هذا مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم تجد من فإن لم تلعق فألعقها غيرك. وهذا لا يتأتى اللهم إلا في رجل مع أهله مع زوجته مثلا أو بالعكس أو مع الصبي الصغير. أما الكبار فالغالب أنهم يستنكفون عن هذا ولا يلعقون أصابع غيرهم. على كل حال الرسول يقول يعني بلغ الأمر إلى أنه إذا لم يلعقها فليلعقها غيره قبل أن يمسحها بالمنديل أو يغسلها بالماء. هنا ايه سنة لاقها او العاقة سنة ما في فلا رسول نهى عن ذلك لا امسح حتى يلعق لانه ما تعود لو تعود لكان ما يمسح. نعم. ان ايش لا ماشي. لأن الأنبياء هذه من الأشياء التي يسرها الله لهم، والرسول ما أمر برعي الغنم ولا رعى الغنم أيضا بعد النبوة. نعم. إذا كان خارج المسجد لا بأس، يعني ما دخل المسجد إلا أنه قال يقول فلا يقربن من صلانا، هذا يقتضي أن يبتعد.
باب المنذر. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن حريق قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مس في النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديب الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا. باب ما يقول اذا فرغ من طعام. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن خالد بن معدان عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه وقال مره اذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا واروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا.
هذا أيضا مما ينبغي الإنسان إذا فرغ من طعامه أن يقول هذا الذكر، وإن اقتصر وقال الحمد لله كفى، لكن الأفضل أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، يعني أننا لا نكتفي بأحد سواك ولا نودع نعمك ولا نستغني عن فضلك، فلا نستغني بغيرك عنك ولا نستغني عن فضلك ولا نودع نعمك. وكذلك الثاني الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقوله أيضا في اللفظ الثالث الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. فإذا كان الإنسان يحفظ هذا الذكر فليقول، وإن لم يحفظ فيكفي أن يقول الحمد لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضع عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم اي اختلاف الله والله ما ادري لان الحقيقه اقول هذا الحديث مخرجه واحد، فلعل هذا الاختلاف من اختلاف الرواة. اقول مخرج واحد كله عن ابي امامه وبعدين خالد بن معدان وثور بن يزيد، ما في الاختلاف الا سفيان وعاصم، أبو عاصم وسفيان، والأول فيه أيضا نزول، اللفظ الأول فيه نزول ولا لا؟ ها؟ الأول نازل. شو بقول لك الشرح؟ أول من أول ما أول حديث؟
قال ابن حجر رحمه الله قول باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد لله على الطعام وورد في ذلك أنواع يعني لا يتعين منها شيء. قول ابن سفيان إلى أن قال
امشي
قول ابن سفيان هو الثور وثور بن يزيد والشامي وأول اسم أبيه جاء تحت منه. وقد روى البخاري هذا الإسناد عن ثور مادنا ومعرضه عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه. وقد تبعه في بعضه عمرو بن جشيد وهو بفتح عمرو بن جشيد وهو بفتح الجيم وكسر الشين المجرى وآخر موحدة وزن عظيم. أخرج الطبراني بن أبي عاصم من طريقه فقال في سياقه عن عامر عن خالد قال شهدنا صنيعا أي ولينا من منزل عبد الأعلى ومعنا أبو أمامة وذكره البخاري في تاريخه من هذا الوجه. فقال عبد الله بن عبد السلمي قوله إذا رفع مائدته قد ذكره في باب بلغ إذا فرغ من طعامه. أخرجه الإسماعيلي من طريق وفي عن ثور بلغ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته. فجمع اللفظين من وجه آخر عن ثور بلغ إذا رفع طعامه من بين يديه. ووقع في رواية عمرو بن تشين في سنده عن أبي أمامة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على أخوان قط، وقد فسر المائدة بأنها أخوان عليه طعام، وأن بعضهم أجاب بأن أنسا ما رأى ذلك ورآه غيره. والمفسد مقدم على الناس. أو المراد بالخوان صفة مخصوصة، والمائدة تطلق على كل ما يضع عليه الطعام لأنها إما من مادة يميل إذا تحرك أو أطعم
أو
أطعم. ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة، وقد تطلق المائدة ويراد بها نصف الطعام أو بقيته أو إناءه. وقد نقل عن البخاري أنه قال إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة. قوله الحمد لله كثيرا في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا. قوله غير مكفي بفتح النون وسكون الكاف وكسر الفاء وتسكين استحكامية. قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفأتم بما فالمعنى غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل أن يكون من الكفاية أي إن الله غير مكفي رفق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن مكفي أي غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيه. وهذا قول الخطابي. وقال الخزاز معناه انا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداود معناه لم اكتف من فضل الله ونعمته. قال ابن الدين وقول الخطابي اولى لان مفعولا بمعنى مختلف فيه بعد وخروج عن الضمير. وهذا كله على ان الضمير لله ويحتمل ان يكون الضمير للحمد. وقال ابراهيم الحربي الضمير للطعام.
ومكفين بمعنى مقلوب من الإخفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي بناء الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن أن مسؤولا من جواريكم أن الصحابة غير مكافئ بالهمزة أي أن نعمة الله لا تكافئ. قلت
غير مكافئ غير مكافئ
أن الصواب غير مكافئ بالهمزة أي أن نعمة الله لا تكافئ. قلت وثبت حالي اللغة هكذا في حديث أبي هريرة لكن لم في حديث الباب غير مكفي بالياء ولكن معنى قول اختبارات أخرى ذكرنا وأروانا هذا
كيف؟ إيه نعم.
ولكل معنى قول الصفات الأخرى كفانا وأروانا هذا يؤيد عودة الضمير إلى الله تعالى لأنه تعالى هو الكافي لا المكفي وكفانا هو من الكفاية وهو أعم من الشرع والعلم وعلمنا كثيرة. في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا قوله غير مكفي بفتح النون وسكون الكاف وكسر الفاء وتثبيت الاحتمالية. قال ابن بطال يحتمل ان يكون من كفأت الإمام فالمعنى غير مردود عليه إنعامه ويحتمل ان يكون من الكفاية اي ان الله غير مكفي مكفي رزق عباده لانه لا يكفيهم احد غيره. وقال المكفي اي غير محتاج الى احد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيه وهذا قول الخطابي. وقال القزاز معناه انا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداود معناه لم اكتف من فضل الله ونعمته. قال ابن السين وقول الخطابي اولى لان مفعولا بمعنى مختلف فيه بعد وخروج عن الضمير وهذا كله على ان الضمير لله ويحتمل ان يكون الضمير للحمد. وقال ابراهيم الحربي الضمير للطعام ومكفي بمعنى مقلوب من الاخفاء وهو القلب غير انه لا يكفي بناء الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن ابن منصور بن شهريق ان الصحابه غير مكافئ بالهمزه اي ان نعمه الله لا تكافئ. قلت
غير مكافئ غير مكافئ
ان الصواب غير مكافئ بالهمزه اي ان نعمه الله لا تكافئ. قلت وثبت الحال اللغة هكذا في حديث ابي هريره لكن لم في حديث الباب غير مكفي بالياء ولكن معنى قول اختبارات الاخرى ذكرنا واروانا هذا
كيف؟ اي نعم.
ولكل معنى قول اختبارات الاخرى ذكرنا واروانا هذا يؤيد عوض الضمير الى الله تعالى لانه تعالى هو الكافي لا المكفي. وكفانا هو من الكفايه وهو اعم من الشرع والعلم وعلمنا فاروانا على هذا من الخاص بعد العام. وقع في روايه ابن السكن عن الكربري واروانا بالمس من اللواء وقع في حديث ابي سعيد عن ابي داود الحمد لله الذي اقامنا واستقامنا وجعلنا مسلمين وفي ابي داود واستمعنا حديث ابي ايوب الحمد لله الذي اطعم وسقى وصوره وجعل له مخرجا. واخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابي هريره ما في حديث ابي سعيد وابي نعمان وزياده في حديث مطول. وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري انه حدثه رجل اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسلمين انه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرب اليه طعامه يقول بسم الله فاذا فرغ قال اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واحميت وهديت واحييت فلك الحمد على ما اعطيت وسلمت صحيح. قوله في الروايه الاخرى ولا مذكور اي مجهول اي مجهول فضله ونعمته وهذا مما يقوي ان ضمير الله تعالى. قوله ولا مودة بفتح الدال الثقيله اي غير مكتوب ويحتمل كسرها على انه حال من القارئ اي غير ثابت. قوله
اي غيره
قوله ولا مستغنى عنه بفتح النون والتنوين. قوله ربنا
ربنا بالفتح يمكن فيها كمل
قوله ربنا بالرفع على انه خبر مبتدئ محذوف اي هو ربنا او على انه مبتدا خبره متقدم.
ويدل النصب على المدح او الاختصاص او الضمار اهم قال ابن سينا ويدل الجر على انه بدل عن الضمير في عن وقال على بدل من الاسم في قوله
انه بدل
انه
يدل
لا بدل بدل من الضمير بدل من الضمير
وقال غيره على البدل من الاسم في قوله الحمد لله وقال ابن الجوزي ربنا بالنصب على النداء مع عافية ذات النداء قال الثمانين بحسب رفع غير أي ونصبه ورفع ربنا ونصبه والاختلاف من نفي الضمير نفي التوجيهات
ها؟ كيف؟ كيف؟ نعم الله كافي لكنه ليس مكفيا يعني ما حد يكفي عن خلقه غيره مثل ما عندنا أبلغ العامية تقول مثلا دعاونك يقول لها مكفى مكفى فالمعنى غير مكفي يعني أنه لا أحد يقوم بكفاية خلقك ولهذا أعقبها بقوله ولا مستغنى عنه يعني ولا نستغنى عنك فلا أحد يكفينا ونحن لا نستغنى عنك أيضا وغنه ولا مودع يعني نتروك يعني ما نودعك لأننا في حاجة إليك وفي إقبال دائم نعم جارك على
عن محمد موز زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمة لطعام فإن لم يجلسه
كيف إذا أتى أحدكم خادمه سمع عندي وراء نصب الفاعل مفعول مفعول مقدم في القرآن شاهد له مصطفى لا هذه الآية ما هي صحيح يعني استدلالك بهذا ليس صحيح نعم أقول في القرآن شاهد ذلك تقدير مفعول عطنا واحد من الأكثر
فريقا
اصبر يا وين كثير
لا
نعم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات نعم هذا مطابق تماما للحديث إذا أتى أحدكم
إذا أتى أحدكم قادم لطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وإلى
اللهم صل وسلم وسلم هذا فيه أيضا إن الإنسان ينبغي له أن يأكل مع الخادم تواضعا لله عز وجل وإدخالا للسرور على خادمه ولا يستنكث من هذا العمل فإن لم يفعل لسبب من الأسباب فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه ولي حره وعلاجه حره إذا كان مطبوخا والذي طبخه تعب عليه وعالجه وأصلحه وكذلك التمر ولي أثابه وأحضره فليس من المروءة أن تبقى تأكل هذا الطعام الذي جاء به هذا الرجل وتدعه وفي هذا أيضا من الرفق المملوك ما هو ظاهر وأنه ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا به لا يقول أنا سيده ولن أبالي به هنا لا لا أظن الشرع إلا لمن استراح أحد نعم من ذكر
هل يشرع أنواع الإنسان في الذكر قبل الله
إيش أن لا بأس ما فينا كل ما ذبك رسول ففعله نعم لا 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 كل واحد له وحده صحيح ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل كل واحد مرة هي مملوكته مملوكته يجلس معها لا لم تكن لها.
قال الشاكر مثل الصائم الصادق فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى الى طعام فيقول وهذا معي وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم.
هذه مسألة. أما مسألة الصائم الصابر فهذا واضح أن الصائم الصابر هذا أرفع درجة من الأول، لكن هل الأفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ أيهما أفضل؟ ها؟ أي كيف؟
الصابر الغني الشاكر أفضل والفقير الصابر
يعني تعدي النفع لا شك ان الاغنياء الشاكر نفعه متعدي بخلاف الفقير الصابر، وهذا غير مراد، لكن من حيث المعنى القاصر على النفس ايهما افضل؟ الحقيقه انها كلها ابتلاء، لا الغنى ولا الفقر. الغنى يحمل في العادة على الأشر والبطر، وقل من يسلم من هذا البلاء، ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلغني فأشكر أم أكفر. والصبر أيضا صعب على النفوس لأنه يحصل فيه ألم، ألم من الفقر، لكن الصابر قد يقول لنفسه أنت إن صبرت صبرت صبر الكرام، وإن سخطت سخطت سخط اللئام ولن ينفعك ذلك، فما فلا فائدة من الصبر. فالمهم أن العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن الفقير الصابر أفضل وأكمل حالا من الغني الشاكر، ومنهم من قال بالعكس، والذي يظهر أن الغني الشاكر أفضل من حيث الإطلاق بما في مكابدة النفس في منعها عن الأشر والبطر من التعب، لا سيما إذا وجد أقرانه وخلانه قد بطروا وأشروا، وفيها أيضا منفعة عامة كما جاء في الحديث الصحيح إنما المال الصالح عند الرجل الصالح، ينفع في الجهاد في سبيل الله، في إطعام الفقراء، في كل شيء. فالمحنة فيها أعظم من الصبر، لأن الصابر قد يقول نفسه وش ماذا أفعل، ما لي إلا هذا، لكن الصابر الذي يملك نفسه عن الأشر والبطر الشاكر، نعم الغني الشاكر. نعم نعم ما يضر هنا، لكن هؤلاء إذا دخلوها ينعمون أكثر. إيه بسيطة 40 سنة بالنسبة لأبد الآبدين، ما بشيء. نعم.
أنا أقول أن أصفر أفضل لأن الله أختار أختار ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. شيء ما قال شيء. نعم.
باب الرجل إذا أتى طعام فيقول هذا معي، وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فقل من طعامه أو اشرب من شرابه.
واشرب
من شرابه. حدثنا عبد الله بن عبد الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يثنى أبا شعيب وكان يوم النحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلام النحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال لا بل
أذنت له. فالحديث في سنده نكته حديثية مسلسل. لماذا؟ اتفق الرواة على صيغة واحدة. نعم كلهم قالوا حدثنا. أما موضوع الحديث فظاهر أن الإنسان إذا تبعه أحد إلى الذي دعاه فلا ينبغي أن يكون معه حتى يستأذن. أولا لأنه قد يكون الطعام على قدر صاحب البيت والضيف. ثانيا ربما يكون عند صاحب الضيف كلام لا يحب أن يطلع عليه أحد. ثالثا لأجل أن يعلم الناس التابعين لغيرهم الأدب الشرعي، أنه إن أذن لهم دخلوا وإلا فليرجعوا. كان بعض الناس يحب أن يستأذن فيقال له ارجع، لأن الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فيقول أحب أن آتي الخصلة التي هي أزكى. نعم لكن لا تقصر فيذهب مثلا نصف الليل يطق عليه مثلا عشان يقول له ارجع، إنما إذا رجع إذا استأذن ورجع وقيل له ارجع فلا ينبغي أن يكون في نفسه شيء، بل يقال هذا خير وأزكى لك إذا رجعت. هنا إيه ما حصل. أقول هرجع ولا شك إنه زعلان، أدعوه أقول تعال لا تزعل لما قلت لك ارجع، لأن الله هكذا قال قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ولكن ابشر بأن هذا أزكى لك ويزن ما في قلبه ويتعلم من السنة. نعم كيف؟ نعم معناه أنه لا يتهم بأكل الحرام، فكل من طعامه أسمى من شرابه. أما إذا كان يتهم بأكل الحرام مثل الربا والغش وغير ذلك فالأولى أن لا تأكل. نعم احنا قلنا انه يجوز، لكن فرق بين الجواز وبين الورع، مراده الورع رحمه الله رضي الله عنه.
نعم
ما بين السؤال اظن حسين تكلم نفس السؤال. طيب ها ايش؟ لا مو بالضح، لان هذا الشيء يتعلق بالاكل والشرب فاتيامه في كسبه. لا هذا يقول هو سؤال. لا نعم
أي يوم أفضل تطبيق هذه السنة؟
أيها السنة تقطع
الباب
ويقول له
ارجع،
أو
بعض الأشخاص يضع ورقة في
الباب
لا
تطبق الباب مشغول أو من هذا. لا هذا أريح، هذا أريح أنه يضع ورقة،
لكن
يكون سنة أبدا، لأن يكون بعد يطق عليه الباب يزعجني، لا سيما في الفنادق. الفنادق قد ما فيها مثل مجال بعيد بحيث الواحد ينام بعيد تجده نائم ولو عند الباب، فإذا هويت هذه الورقة التحذيرية ما قرأ الباب.
هل يقع لازم
عليها الشخص المقام؟ إذا قرأه رجع هذا إن شاء الله، لأن القول قد يشمل ما هو أعم من نطق اللسان، وأن الكتاب قول سمى الله القرآن قولا وسمه كتابا. هنا
إذا حضروا عشاء فلا يعجل عن عشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيبا عن الزهري وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاب في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين لكن كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة
وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: إذا وضع العشاء.
فيحمل هذا وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إذا كان يلهيه ويشغله فينبغي إيش؟ أن يأكل ويقضي نهمته قبل أن يذهب إلى الصلاة. وإذا كان هذا لا يشغله فالأولى أن يقوم أن يذهب إلى الصلاة ولو حضر العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل بعد أن احتز القطعة، قام وصل ولم يقل أمهلوني حتى آكل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا دخل في شيء هو قرة عينه فسوف ينسى الأكل ولا يهتم به. فهذا يعود إلى انشغال الإنسان بالأكل، إن انشغل فلا يذهب يأكل، وإلا فإنه يذهب لا تفوته جماعة. نعم عبد الوهاب. نافلة إيه صام نافلة. نعم بينا
وفي أثناء يعني وهو يفطر قيمة الصلاة.
نعم
فهل يعني يفوت الفطور
سواء كان الفطور الصوم واجب أو نافلة كل واحد؟ هل إنه إذا قام سينشغل بهذا الفطور ولا لا؟ والله ما الناس يختلفون بارك الله فيه. أما اللي عادتهم الفطر عند الغروب وفنجان ما تيسر من القهوة وشرب ما تيسر من القهوة فهذا ما يهم، يروح صلاة المغرب ولا يهتم. وأما اللي جرى في العادة أنه يتعشى فهذا ربما نقول أنه إذا خرج ينشغل القلب. ولهذا عادة بعض الناس أنه يفطر بفطور خفيف ثم يصلي ثم يرجع ويتعشى أحسن. نعم
شيخ القصة الذي وردت عن القاسم
أحمد
يوم أفضل أن يصوم الإنسان النافلة ولو غلب على ظنه أنه ربما يتأخر عن صلاة الجماعة من المغرب أو أن يفطر هذا اليوم
لا الأفضل أن يصوم
حتى لو غلب على ظنه أنه سيأتي قبل الصلاة.
إيه نعم لأنه هذا ما قصد ترك الصلاة ما قصد ترك الصلاة. نعم يا أخ مقبل.
القصة الذي ورد عن القاسم بن محمد عند أن دخل على خالته وهي عائشة فقالت له يعني لأنه كان عنده لذقة يعني في لسانه فقالت له هذه اللذقة من قبل أمك فقام وصلى وهي أتت بالغداء فقالت له لا صلاة لحضر الطعام فكتب على الصلاة وراح يأكل. سأل منها عند أن قالت له هذه اللذقة من قبل أمك
والله هذه لو تثبت سندها يا مقبل.
نعم نعم
ان شاء الله دوت سند.
باب قول الله تعالى فإذا ظننتم فانتشروا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن الصهيوني قال حدثني ابي عن صالح بن ابي الشهاب ان انس قال انا اعلم الناس بالحجاب كان ابي بن كعب يسالني عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوج وجه المدينة فدعا الناس للطعام بعد شفاء النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاء الحجاب بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ بر حجة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانه
فرجعت
لأنها فرجعت بس في نصف فرجع
فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه ثانية حتى بلغ باب
حتى بلغ إيه باب حجر لا باب باب حجر
حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينهم وأنزل الحجاب
في هذا دليل على أن الإنسان إذا طعن فإنه يخرج، لأنه إذا بقي يتأذى صاحب المحل، إلا إذا علم أنه يرغب أن تبقى عنده فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيوا. فلما علل بهذه العلة علمنا أنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم المعلوم. فإذا علمنا أنه جرت العادة أو أن هذا الشخص يرغب أن نبقى بعد الطعام فلا بأس، وإلا فالأفضل الخروج. وعند العامة مثل يقول: ليس بعد العود وعود. نعم، هن يقول أيضا: ليس بعد الأكل قعود، إذا علمنا، إلا إذا علمنا أنه يفرح ويستأنس فهذه شيء آخر. إيه؟ ما في معنى، مثل ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، عندما أراد أن يصلي خلف المقام. هذا إذا أراد أن يخرج يقرأ هذه الآية. نعم. شيخنا
انتهى باب الأطعمة.
نعم.
شيخ، ما ورد غسل اليدين قبل الطعام؟
ما هو على شرط البخاري. البخاري ما هو بيذكر إلا الذي على شرطه.
غسل اليدين قبل الطعام سنة يا شيخ وراتين.
هذا لا صحيح، أنه ليس بسنة مطلقة ولا غير مسنة مطلقة. أنه إذا كان الإنسان قد تلوثت يده أبطأت عن الماء فليغسل. وإلا فلا. إيش؟ نعم نعم نعم. ثالث. خرج ما خرج. ولا قيل له اجلس، بل قال الله لمن كان عنده: اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين حديث. فاذا وجد واقع تشهد للايه او تشهد للايه او يستشهد بها الايه فلا باس. لما نزل الرسول عليه الصلاه والسلام من المنبر ليتلقى الحسن والحسين ويضعهما بين يديه قال: صدق الله، انما اموالكم واولادكم فتنه. فالاستشهاد بالآيات عند الحوادث المناسبة لها لا بأس بها. أما اتخاذ الآيات مثلا بدلا عن الكلام كما يفعل بعض الجهال هذا ما يجوز، لا سيما إذا كان ليس لا يمت لها بصلة، كما سمعنا أنه نشر في إحدى المجلات عندنا طبعا النطيحة المتربية الزوجة الأولى والنطيحة الزوجة الثانية، والخلاص منهما ألا تتزوج. سبحان الله، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا لا شك أنه حرام. نعم. وكذلك أيضا تنزيل الآيات على غير ما أراد الله هذا حرام ولا يجوز. وقد ذكر صاحب جواهر الأدب قصة طويلة مطولة عن امرأة لقيها فجعل يكلمها، كلما كلمها ردت عليه بآية من القرآن، حتى من جملة ما رد لما وصلت لأولادها قالت: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. نعم، يعني روحوا اشتروا لنا فطور مثل أو غدا. نزلت الآية على هذا، وسأل قال: هذا الشاري؟ قال: هذه أمنا لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. أه؟ والحقيقة هي زلت بهذا، هذا الزلة، لكن الجهل مشكل، الجهل مشكل. ولها ما هي صحيحة، لكن الكلام ذكرت في جواهر الأدب. نعم، هذا ما صحيح. والعلماء رحمهم الله قالوا: يحرم جعل الكلام القرآن بدلا من الكلام، لكن إذا ذكر أحيانا عند المناسبات فلا بأس، فلا بأس. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: لا بأس به، وهذا صحيح استشهاد ما في شيء. أعوذ بالله هذا مضاد هو من تحريف هذا مضاد لله ورسوله يرسم الآية على شكل طير وهم العمى المصورين.